عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
الضغوط تزداد على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ولابيد يدعو إلى إبرام صفقة فورية بشأن المحتجزين في غزة حتى لو كانت سيئة، ووفد إسرائيلي في قطر لمواصلة مباحثات صفقة المحتجزين.
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة يكشف الخداع الأمريكي حول مشروع القرار الجديد حول غزة.
الجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 7 سبتمبر.
موسكو تقول إن روسيا والسعودية لن تسمحا بمحاولة التدخل في آليات اتفاق أوبك بلس.
إلى التفاصيل، تزداد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية خاصة رئيسها بنيامين نتنياهو يوما بعد يوم من الداخل والخارج لوقف الحرب على غزة. ففي الخارج دعا زعماء الاتحاد الأوروبي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وقال تشارلي ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على منصة إكس إنهم أصدروا بيانا قويا وموحدا لزعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الشرق الأوسط في مجلس الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن الاتحاد يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار.
داخليا دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة حماس حتى لو سيئة، وذلك غدا إعلان الأخيرة أنها تلقت ردا إسرائيليا سلبيا على مقترحها لاتفاق مأمول. وقال لابيد: نطلب الذهاب إلى صفقة فورية لإعادة المخطوفين الإسرائيليين في غزة، مضيفا: في كل يوم يمر يموت فيه مختطفون يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن. وتابع قوله أنه يجب دخول رفح بشكل لا يحول دون التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، مؤكدا أن القضاء على حماس وكتائبها في رفح سيكون متاحا الآن ولاحقا، لكن الأهم هو إنهاء مأساة الرهائن وعائلاتهم. في الوقت نفسه طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعقد اجتماع مع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، حيث يؤكد بلينكن أنه يسعى إلى تهدئة الأوضاع ووقف الحرب.
كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن الموافقة على مغادرة بعثة إسرائيلية برئاسة رئيس الموساد ديفيد بيرنياع إلى قطر لعقد لقاء مع كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وذلك للعمل على الإفراج عن المحتجزين. وذكر البيان أن هذا اللقاء الرفيع المستوى سيعقد في إطار المفاوضات التي تجرى في الدوحة بغية دفع الجهود قدما لاسترجاع المحتجزين. من الناصرة ينضم إلينا الأستاذ وائل عواد المتخصص في الشأن الإسرائيلي. أستاذ وائل، لماذا لم تؤثر كل الضغوط الدولية على إسرائيل حتى الآن لوقف الحرب؟
أعتقد الموضوع يتعلق بالأساس في صورة نتنياهو أمام شعبه. هو وضع مجموعة من أهداف الحرب، مجموعة غير قابلة للتطبيق باعتقادي، حتى ضمن محللين إسرائيليين يقولون بأن القضاء على حماس يحتاج فترة طويلة وهذا غير ممكن الآن، بالإضافة بأنه فشل بإعادة الأسرى إلا بصفقة تبادل وجلوس على طاولة واحدة مع المفاوضين. وبالتالي خروج إيقاف الحرب سيؤدي إلى سلسلة، إلى حبات مسبحة داخل إسرائيل، إلى انتخابات جديدة، إلى الإطاحة بنتنياهو، إلى وثومة جديدة، إلى بداية التحقيقات داخل إسرائيل. فبالتالي عندما ينظر نتنياهو إلى الخسائر يرى بأن خسائر الشخصية وخسائر حكومته ستكون فظيعة جدا. هذا من جانب أول. من جانب ثاني، إسرائيل عودها العالم بأن يدللها وأن لا يسألها، وهي على ما يبدو تحتاج إلى وقت لكي تستوعب بأن هنالك أمور تغيرت وبأن العالم ما عاد يستطيع أن يتحمل ما يرى من صور ومن فظائع داخل قطاع غزة، أطفال ونساء، وهذا طال. طال طويلا. وتذكر في نهاية العام الماضي قالت إسرائيل 3 مراحل: مرحلة أولى قصف بالطائرات، مرحلة ثانية دخول بري، ومرحلة ثالثة انسحاب جزئي وحرب بشكل عيني أو قصف عيني. والعالم ينتظر، قالوا له بأنه في شهر شباط ستبدأ المرحلة الثانية، ومدت الأمور كثيرا وشعوب العالم تتحرك تضغط على حكوماتها. أما إسرائيل غير مقتنعة بأنه عن جد يمكن أن يقف العالم يحاسبها يعاقبها، لم تتعود على ذلك يوما يعني.
لكن هل الأصوات التي تنادي بوقف الحرب داخل إسرائيل أقل قوة وتأثيرا؟
في إسرائيل لا يوجد أصوات تنادي بوقف الحرب، هنالك أصوات تنادي بإطلاق سراح الأسرى، هنالك أصوات تنادي بهدنة حتى نعيد الأسرى ثم نكمل الحرب. أما أصوات بمعنى هنالك مجزرة إنسانية، بأن هنالك أطفال يقتلون، بأن هنالك فضائع، لا يوجد. بالعكس التحليلات داخل إسرائيل هيك، أمريكا لأن لديها انتخابات تقول هذا الكلام، أوروبا هنالك بعض الضغط ونستطيع التخلص منه إذا أمريكا كانت معنا، بالتالي يفسر. وشعوب العالم هدول لا ساميين وهدول صار ينسوا، ونتنياهو يشوف وقت. نتنياهو الذي أخذ كل هذا الدعم من أمريكا ومن دول أخرى، وتذكر تحرك الحاملة الطائرات الكبيرة وحوالي 100 صفقة، 100 صفقة يعني حديث اليوم 150 الحرب، كانوا قد أبرموا 100 صفقة مع أمريكا، يعني كل يوم ونص صفقة أسلحة جديدة. يقف ويقول ماذا نسيتم، ماذا حدث، وذاكرتكم قصيرة ومش عارف إيش. يوبخ العالم، يوبخ العالم، يوبخ قيادات العالم، يوبخ قيادات أمريكا. نتنياهو منطقهم لا يتعلق بأن أو يعني يستصعبون أن يقتنعوا. والإعلام، أنا كل يوم ألخص الإعلام العبري وأتابع بالتفاصيل، طبعا هنالك أصوات قليلة جدا جدا تقول شوي بهارت جدو عن ليفي شوية أشخاص، ولكن الجو العام لأنه العالم تركنا وحيدا، تركنا وحيدين، العالم ذاكرته قصيرة، العالم لا يعبه بنا، العالم يحب أن يشوفنا مظلومين، العالم اعتاد أن يرانا ضحايا. هذه هي الأدبيات وهذا هو المنطق العام في الداخل. أما شو عم نساوي بالشعب اللي حدنا، شو عم بيصير، شو عم نربي، حرام شو سوينا، الإعلام الإسرائيلي لا يريد أن ينظر، أن ينظر ولا يريد أن يري المجتمع الإسرائيلي ما يحدث. كل القنوات الإسرائيلية ولا قناة من أول الحرب اليوم تظهر معاناة أهل غزة. ممكن تشوف زي النمل هيك من فوق طيارة بتصور، أو شوية صور لنازحين، أما الطفل يموت لا ترى، امرأة تبكي لا ترى في الإعلام الإسرائيلي. فيمكن هذا واحد من الأسباب اللي مش مخلي حركة داخل الشارع الإسرائيلي ترفض الحرب بمعنى خلاص بكفي.
طيب في ضوء هذا الكلام، ما هي العراقيل التي تحول دون إتمام اتفاق حتى الآن؟
أنا بفكر منذ اليوم الأول نتنياهو يريد أن يظهر وكأنه يعقد فقط، ولكنه يعني يتلف الموضوع. تخيل المنطق المطروح، المنطق المطروح سندخل رفح، سنحتل كل غزة، سنقضي على آخر شخص في حماس، أعطونا أسرنا. نفكر في منطق الآخر، يعني نتنياهو لو كان معني فعلا بصفقة تبادل، على الأقل لا يقول هذه التصريحات، لا يقول للآخر أعطوني أولادنا عشان أرضى عليكم كلياتكم، خلصوني أعطوني اللي عندكم عشان أخلص عليكم وأعود. أنا باعتقادي نتنياهو يقول ذلك لكي يعسر، لكي يصعب المفاوضات، ولا يريد إيقاف إطلاق النار، لا يريد الانسحاب، لا يريد التراجع عن دخول رفح، وفي نفس الوقت يقوم بالقصف كل الوقت. طيب ما الذي يجب أن يعني كيف يمكن أن يقنع الطرف الآخر؟ وكلما اقتربوا من اتفاق كلما صعب نتنياهو الموضوع من جديد وطرح شروط جديدة. وعلى فكرة هنالك عدة محللين إسرائيليين قالوا بأن نتنياهو يتعمد تعثير إطلاق سراح الأسرى، لأنه حماس تربط، يعني هو وضع أهداف متناقضة للحرب. الهدف الأول القضاء على حماس يعني الآن ومستقبلا، وإعادة الأسرى. هدول باعتقادي وباعتقاد عدة كتاب إسرائيليين حتى يمينيين على فكرة، يعني مش بس يسار، بقول هدول هدفين متناقضين، بدك تستغني عن واحد عشان يزبط الثاني. بنفعش تحقق اثنين مع بعض، بنفعش تقول للآخر بدي الأسرى بدي أخلص عليك. يعني هدول متناقضين الهدفين، وضعهم متناقضين باعتقاد نتنياهو عمدا لكي يطيل أمد الحرب، حتى ينسى الناس السابع من أكتوبر، تتغير وجهه، يكون معه وقت لتنفيذ خطط داخلية. ما بدأ يشعر العالم وقيادات العالم بأنه نتنياهو يدير كل المعركة من أجل أن يبقى سياسيا وأن لا يذهب إلى المحاكم والورطات ولجان التحقيق، باعتقادي هو سليم. وتخيل لدى نتنياهو الجرأة أن يواجه ويوبخ رئيس أمريكا ورؤساء دول أوروبية، وليس لديه الجرأة أن يقف على مستوطن متهم اسمه سموتريتش أو بن غفير حثالة القوم ويقول لهم كلا. شو هالمنطق هذا؟ لا تجرؤ أن تقول كلا لمستوطن وتجرأ أن توبخ رئيس أمريكا. واضح بأنه لأن الحسابات، إذا فهمنا الحسابات نفهم كيف يتصرف بهذه الطريقة العجيبة. الحسابات كلها نابعة من حساباته الشخصية وبقاء حكومته.
فيما يتعلق بالوفد الإسرائيلي الأخير والصلاحيات الممنوحة له، هل يمكنه في ضوئها إبرام اتفاق أم يحتاج إلى العودة من جديد لإسرائيل؟
لا 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 أعتقد، أصلا هو قال بأنه ليس لديكم أي صلاحية إلا أن تعودوا إلى الكابينيت، إلى كابينيت الحرب. ولخص موضوع يعني حتى أقصى عدة وزراء منهم جان، وأبقى القرار عنده هو فقط. وفي مرات سابقة خلال الأسابيع الماضية كان نتنياهو قد اتخذ قرارات في موضوع الأسرى حتى دون أن يعود لكابينت الحرب ولا حتى لوزير الأمن جالاند. لذلك أنا أقول بأنه الشعور يزداد يوما بعد يوم بأنه يريد تعسير المفاوضات عنده. طبعا إذا بيعرف وين بقدر يجيبه مجانا بروح، مش ضابطه يعني، هو مش بدش الأسرة، هو بدش الأسرة ضمن الظروف المحطوطة، ضمن الظروف الموجودة. بفكر بأنه كل النقاش وأن يطول النقاش ما هي صلاحيات المجموعة التي أرسلها أو الوفد الذي أرسله وخنق صلاحياته وإعادة كل شيء إليه كي يستطيع أن يفرطها، أن يخربها في أي لحظة يريد.
للتعليق أيضا ينضم إلينا من الدوحة دكتور علي الهيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. بعد التحية، ما هو الجديد بشأن المفاوضات في قطر، وهل هناك فارق بين إجراء المفاوضات في مصر أو في قطر؟
لا أرى ثمة جديد في المفاوضات الجارية في قطر، ولكننا نحن متفائلين لأن حماس أبدت مرونة اعترف بها تقريبا الجميع، الأوروبيون والأمريكيون، ولكن نحن لا نتوقع يعني أن تقدم حماس تنازلات تضر بمطالبها الأساسية. يعني حماس أهم شيء عندها الآن تبييض السجون الإسرائيلية من تقريبا 12 ألف أسير فلسطيني مقابل الإفراج، ما سمي بالكل مقابل الكل. وكما تفضلت، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليها ضغوط شديدة من الداخل ومن الخارج. طبعا من الخارج أمريكيا نحن نعرف جيدا أن هذه الضغوطات هي ضغوطات علنية فقط يعني، ولكن في واقع الأمر الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدير وتخطط وتقود هذه الحرب وتشجع إسرائيل على الإبادة الجماعية، بدليل أنها استعمرت حق النقض الفيتو 3 مرات. وبالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست شريكا نزيها في هذه المفاوضات. وكل التصريحات التي بدرت من بلينكين أو بايدن أو شاك شومر رئيس مجلس النواب الأمريكي كلها تصب في امتصاص النقمة الداخلية الأمريكية، لأن المظاهرات الأمريكية تقريبا يومية في معظم الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية والمدن الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك مفكرون كثيرين يعني هيدجز وغيره هيدجز ورفعوا أصواتهم يطالبون بوقف إطلاق النار وينتقدون الحكومة الأمريكية على تشجيع إسرائيل على قتل الأطفال والنساء وغيرهم. يعني هناك نحن لدينا الآن أكثر من 13 ألف طفل وخادج ورضيع فلسطيني في غزة وحدها، ناهيك عما يحدث من اقتحامات يومية في مدن الضفة الغربية ومن قتل بدم بارد للصبية وللأطفال على الأرصفة. يعني العالم الغربي وأوروبا بدأوا يعني يحس يعني يدركون أن إسرائيل هذه دولة تسيء إليهم وأنها دولة تمثل إرهاب الدولة، وإن لم يعلنوا ذلك صراحة، ولكن القمة الأوروبية في بروكسل التي انتهت أمس دعت كما تفضلت إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقطر منذ اليوم الأول وبعد الهدن الثلاث التي قادتها ونجحت فيها كانت دائما وما تزال تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، لأنه السبيل الوحيد للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين. هناك تركيز أوروبي وأمريكي وإسرائيلي طبعا مبالغ فيه حول الأسرى الإسرائيليين، لا أسميهم رهانة ولا مغتطفين ولا محتجزين، هؤلاء أسرى، ولكن في المقابل لا نسمع أي إشارة أو أي كلام عن الأسرى الفلسطينيين، وكأن الأسرى الفلسطينيين أقل آدمية وإنسانية وبشرية من أولئك الإسرائيليين، الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. ولكن يعني حتى الآن لا يلوح أفق، لأن إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي أرسل وفده المفاوض على مضض، لأنه يدرك جيدا أن هذه الحرب إذا توقفت فإنه سينتهي عمره السياسي وراء قضبان السجن. عليه دعاوى كثيرة، وبمجرد إقالته أو استقالته، إقالته كما تدعو المظاهرات اليومية تقريبا في حيفا في تل أبيب في القدس لإقالة بنيامين نتنياهو، يعني يدرك جيدا أنه إن أقيل أو استقال فسيذهب إلى السجن مباشرة، وسيبدأ القضاء الإسرائيلي بمساءلته. نعم.
هل دور بلينكين في المنطقة هو الضغط على الحكومات العربية أم الضغط على إسرائيل؟
أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي يستهين بعقولنا ويستخف بعقولنا. الطائرات الأمريكية F-35 و F-16 هي التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وكبار السن والمدنيين العزل، وهو تباكى على عائلة وائل الدحدوح وعلى نجل عائل وائل الدحدوح حمزة الدحدوح وعلى أسرة وائل الدحدوح بكاملها التي استشهدت في غزة. ولكن عندما سأله مذيع CNN لو تذكرين ما العمل، قال له، هو سأله قال له what can be done stop weaponizing Israel، توقفوا عن تسليح إسرائيل وتوقفوا عن تشجيع إسرائيل على الإبادة الجماعية. يعني هذا التباكي حقيقة إهانة للعرب وإهانة للمسلمين وإهانة للعالم الحر. يعني يتباكى على مقتل الأطفال عندما سأله ولا ينفطر قلبك، عندما سأله مذيع CNN ألا ينفطر قلبك لمقتل الأطفال في غزة، قال ينفطر قلبي كل يوم، ولكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ كيف لا تستطيع أن تفعل وحكومتك تستعمل حق النقض الفيتو؟ يعني مندوبة غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة، هي تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. طيب أنتم يعني تستعملوا حق النقض، واستعملتوه حتى الآن 3 مرات، وأنتم تقولون إننا لن نتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة، وأنتم متزنون لحد هذا اليوم ترسلون الأسلحة بمختلف أنواعها، الذخائر والطائرات وإلى آخره وقطع غيار الدبابات، وفي الوقت نفسه تقولون أننا نطالب إسرائيل بأن لا تمس المدنيين، وإذا أرادت أن تدخل رفح فعليها أن يعني تحيد المدنيين، وهذا لن يحصل. وفي كل مرة تقول أمريكا ذلك تزيد إسرائيل وتمعن إسرائيل في قتل المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن والعزل والمدنيين. هذا يعني بلينكين، أنا في رأيي بلينكين كان يجب أن لا يستقبل منذ اليوم الأول في أي دولة عربية حقيقة، يعني حفاظا للكرامة العربية وحفاظا على الكرامة العربية وحفاظا على يعني شعور الإنسان العربي والإنسان المسلم والإنسان الحر في كل العالم، لأنه يأتي إلينا ويستهين بعقولنا ويتباكى على الشهداء في غزة ويتباكى على التدمير الهائل غير المسبوق تاريخيا، يعني وليس فقط على مستوى الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه هو طائراته هي التي تقتل وطائراته هي تقصف وقنابله MK-86 والبلو 101 والمتفجرات، يعني ألقي على غزة أكثر من 60,000 قنبلة على غزة، وهذه كلها أمريكية، وأكثر من 120,000 طن من المتفجرات ألقيت على غزة وهذه كلها أمريكية. يعني يعني الأسلحة التي تزودها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا لإسرائيل جزء ضئيل جدا، ولكن 90% تقريبا من المد الأسلحة هو أمريكي. فأنا في رأيي أن أنتوني بلينكين يأتي إلى المنطقة للضغط على قطر لكي تضغط على حماس. نحن لا نستطيع أن نضغط على المظلوم، نحن كعبة المظلوم، نحن كعبة المظلوم، وكعبة المظلوم يعني نحن يلجأ إلينا المظلومون من كل أنحاء العالم، وليس فقط من العالم العربي والإسلامي، من أي مكان في العالم المظلومون. فلا يمكن أن نضغط على المظلوم ونضغط على المتضرر. اليوم إحنا لدينا أكثر من 140 ألف إنسان فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض، جلهم من الأطفال والنساء. فأين المشاعر الأمريكية وأين الضمائر الأمريكية؟ ولذلك لاحظنا أن أصوات كثيرة تعالت في الخمس شهور الأخيرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مفكرين أمريكيين كثر، جيرمان شيمر، ستيفن وولد، حتى نعوم تشومسكي اللي هو يعني يهودي معاد للصهيوني، أمريكي يهودي معاد للصهيونية، وأصوات كثيرة تعالى ضد الولايات المتحدة، لأن فعلا ما موقف الولايات المتحدة الأمريكية المهادن تماما الموالي تماما للكيان الصهيوني هو أساء وألحق ضررا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية. والتصريحات الإعلانية التي بدرت من بايدن وبدرت من شاك شومر كلها هذه تمثيلية لامتصاص النقمة الداخلية في أمريكا ولإنعاش أو لإنقاذ ما يمكن إنقاذ البقية المتبقية من شعبية بايدن ومن شعبية الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك من يرجح أن بايدن لن ينجح في الانتخابات القادمة، وقد تأتي الانتخابات القادمة بدونالد ترامب. نعم.
ماذا في يد الاتحاد الأوروبي ليفعله للضغط الحقيقي على إسرائيل وليس مجرد تصريحات لا قيمة لها؟
يعني جوزيب بوريل منذ اليوم الأول وهو يصرح، وكل هذه التصريحات هي تدخل في خانة توزيع الأدوار، هو يعني وامتصاص النقمة الأوروبية. هناك عدد كبير من المسلمين في دول الاتحاد الأوروبي، وهناك الأوروبيون الذين يتظاهرون في فرنسا، في ألمانيا، في يعني خاصة من الأحزاب اليسارية والشيوعية الرافضة الذي يحدث في غزة من قتل وتدمير والتنكيل. والأوروبيون يفعلون ذلك للأسباب غير الصحيحة، هم يتحدثون ويتكلمون ولكن كما يقال أسمع جعجعة ولا أرى لها طحنا، وهذا ما يحدث في تصريحات الأوروبيين وتصريحات الأمريكا. التصريحات الحقيقية والجادة التي صدرت عن رئيس البرازيلي على سبيل المثال وعن رؤساء جمهوريات أمريكا اللاتينية التي تعتبرها أمريكا حديقتها الخلفية، ومع ذلك هذه الدول وقفت موقفا أفضل بكثير، وروسيا موقف روسيا رائع. الكلمة الأخيرة ألقاها المندوب الروسي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة وخاطب مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، لاقت صدى كبيرا في العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الحر، وفضح الدور الأمريكي في العالم في أفغانستان، في العراق، في فيتنام، في لاوس، في الكوريتين، في كمبوديا، وفي أمريكا اللاتينية. فضحهم، هم يكلون بمكيالين وهم مكيفليون، عندهم الغاية تبرر الوسيلة، يقتلون القتيل ويمشون في جنازته.
أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن مشروع القرار الأمريكي حول الوضع في قطاع غزة لا يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار هناك. وأشار بوليانسكي في منشور على تيليجرام إلى أن الحديث عن إدراج الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة على مشروع القرار لأول مرة هو مجرد خدعة أمريكية، وأوضح أن مشروع القرار لا يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار مثلما لم تتضمنه المشاريع السابقة، بل ظهرت هناك فقط عبارة فلسفية حول أهميته، وذلك مع ربطه بالإفراج عن الرهائن. وأشار بوليانسكي إلى أن هناك ضوءا أخضر أمريكيا لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح، ويركز الاهتمام بشكل أساسي على الإشادة بجهود الولايات المتحدة ذاتها على الأرض.
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن هذا ليس ما تحتاجه الوكالات الإنسانية على الأرض، مؤكدا أنه في غياب مطالبة مباشرة بوقف العمليات القتالية لن تكون هناك أي فلسفة مفيدة، وأكد أن هذا الأمر يتكرر عند تبني القرارات الإنسانية السابقة حول غزة التي كانت تتضمن الكثير من الدعوات وبقيت حبرا على الورق. وأشار إلى أنه لا ينبغي الانصياع لمحاولات واشنطن لتقديم المرجو كأنه شيء حقيقي، حيث لا تزال الولايات المتحدة غير مهتمة بوقف حقيقي لإطلاق النار، وتعمل كل ما بوسعها لعدم منع أقرب حليف لها في الشرق الأوسط من التنكيل بالفلسطينيين. يذكر أن الولايات المتحدة أعدت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة، يشير إلى أن مجلس الأمن يرى ضرورة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار، ويدعم الجهود الدبلوماسية الدولية المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار مع ربطه بإطلاق سراح الرهائن المتبقين.
من بيروت ينضم إلينا دكتور طارق عبود، الباحث في العلاقات الدولية. دكتور طارق، هل تعتقد الولايات المتحدة أن ما تفعله سيمر هكذا دون كشف وفضح من قبل الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن حتى تقدم على ما أقدمت عليه؟
أولا، من السياق الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية منذ 7 أكتوبر الماضي، يعني بما معنى التغطية الشاملة والكاملة للعملية العسكرية والحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة، لا يحق أو لا أحد يستطيع أن يصدق أن الأمريكيين سيتقدمون بهذا المشروع إلى مجلس الأمن لكي تنفذه إسرائيل، هذا إذا اعتبرنا أن المشروع متكامل ويدعو على وقف إطلاق النار وما شابه. ولكن الأمريكيين يريدون الهروب من السمعة السيئة التي لاحقتهم طيلة الأشهر 6 الماضية في تغطيتهم اللامحدودة للكيان الإسرائيلي، في تغطية المذبحة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ويريدون أن يقولوا للعالم أنهم مع القرارات الدولية ومشاكل، إضافة إلى أنه الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقد الفيتو 3 مرات في مجلس الأمن عندما تقدم به أعضاء لمجلس الأمن لوقف إطلاق نار إنساني وليس لمعاقبة إسرائيل أو مشاكل. إذن السياق هو الدعم اللامحدود للكيان الإسرائيلي، وما تريد أن تستر الولايات المتحدة به عورتها في موضوع القرار الجديد هو لن يمر، وكل المراقبين والدول تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت أن تقف الحرب على الفلسطينيين فهي بإجراء واحد فقط تستطيع ذلك، بمنع المساعدات ومنع المد اللوجستي اللامحدود الذي تمارسه واشنطن منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
لكن ألا تخشى الولايات المتحدة من موجة الكراهية التي تزداد في العالم ضدها وأيضا في الداخل الأمريكي؟
يعني إدارة بايدن حقيقة هي تلتفت بشكل رئيس إلى اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، و7 ملايين صوت الذين يمنح 75% منهم الأصوات إلى الإدارة الديمقراطية، إضافة إلى يعني الحب إذا صح التعبير والهوى عند الرئيس بايدن وعند بلينكين وكل هذه المجموعة التي هي تقول إنها متصهينة وإنها صهيونية حتى لو لم تكن يهودية. طبعا وزير الخارجية أنتوني بلينكين في الزيارة الأولى قال أنا أتيت إلى تل أبيب كيهودي وليس فقط كوزير الخارجية أو رئيس الدبلوماسية الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية لا تعير اهتماما لأي أحد إلا حقيقة للوبي الصهيوني والمصالح الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الدعم والتمويل للحملات ومشاكل كلها تأتي من اللوبي الصهيوني، إضافة إلى الهوى الذي يعني يشعر به المسؤولون الصهيون.
من يتحكم في القرار الأمريكي حاليا؟ هل هي إسرائيل نفسها أم اللوبي الصهيوني في واشنطن؟
الذي يتحكم بالقرار الأمريكي هي الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية إلى الآن لا تريد أن تتوقف الحرب على قطاع غزة. كل ما نسمعه من الرئيس بايدن ومن أنتوني بلينكين والإدارة الأمريكية هو لا يفيد، بمعنى أنه غير صادق وغير حقيقي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إيقاف الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية تختلف في مكان ما مع إدارة نتنياهو أو حكومة نتنياهو، ولكن الأهداف الأمريكية هي أهداف إسرائيلية. ولذلك اليوم نتحدث الولايات المتحدة الأمريكية عن يعني رؤية للسلام أو رؤية لحل الدولتين، وهذا ما نسمعه منذ أكثر من 40 عاما على لسان المسؤولين الأمريكيين، ولكن بالتطبيق والتنفيذ هي لا تريد دولة أمريكية لأنها لا تمارس الضغوط الحقيقية على الكيان الإسرائيلي. طيب إذا اعتبرنا أن الإدارة الأمريكية اليوم إدارة بايدن تريد أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية، فلماذا لا تتخذ عقوبات على المسؤولين الأمريكي على المسؤولين الإسرائيليين يعني بن كفير وسموتريتش ونتنياهو وكل هذه المجموعة التي تعتبرها متطرفة وهي لا تدور في الفلك الأمريكي؟ لماذا فرضوا على روسيا 16800 عقوبة في أقل من سنة؟ لماذا يفرضون العقوبات على إيران وعلى فنزويلا وعلى كل الخصوم الذين ينوئون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن هذا كلام سياسي وهذا علك سياسي صح التعبير. هم لا يريدون إيقاف الحرب، هم يريدون مسايرة نتنياهو وتقديم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها كيعني قائدة ورائدة للعالم الفرغ، ولكن هي في الحقيقة هي من تقصف المدنيين والأطفال بالقنابل والقذائف الأمريكية. 300 طائرة، 50 سفينة و 35 ألف طن من الذخائر هي ذخائر أمريكية وليست لأي دولة من الدول الأخرى. إذن القرار عند الإدارة الأمريكية وليس عند أي أحد آخر.
ما الهدف إذن من هذا المشروع؟
إدارة بايدن حقيقة هي تريد أن تتخلص من كل حركات المقاومة في المنطقة ومن ضمنها حركة حماس، وهي كانت تعتبر أن مشروع التطبيع السعودي الإسرائيلي يعني اتفاقيات أبراهام هي تسير وفق المخطط الأمريكي، لكن طوفان الأقصى عرقل هذا المشروع الذي يعتبره الرئيس جوزيف بايدن هو الإنجاز الوحيد الخارجي بعدما خسر الناتو الحرب في أوكرانيا وبعدما لم يستطع إيقاف الحرب في اليمن والتسوية في اليمن، وبعد يعني عرقلت مشروعه في الصين، بمعنى أن الصين بقيت متقدمة وبقيت تستمر في النمو الاقتصادي، وطبعا في كوريا الشمالية هذا موضوع آخر، بقي له أن يقدم إنجازا إلى الشعب الأمريكي على الصعيد الخارجي وهو عملية التطبيع. ولكن طوفان الأقصى هو هم يعتقدون أنه هو الذي عرقل هذه العملية، فهم يمارسون الحقد السياسي على حركات المقاومة في فلسطين وعلى حركات المقاومة في المنطقة، لأن إدارة بايدن حقيقة هي لا تمتلك مشروعا متكاملا إلا فتح الحروب. يعني ماذا حققت من حرب أوكرانيا بالحرب الأوكرانية الروسية؟ هي لم تحقق شيئا، بل دمرت أوكرانيا وحاولت أن تدمر روسيا أيضا. لذلك العقلية الأمريكية، الاستكبار الأمريكي، العقلية المهيمنة الأمريكية هي التي تتحكم في سلوك السياسيين الأمريكيين، وهم لا يريدون الاعتراف أن هناك متغيرات على مستوى العلاقة الدولية على مستوى موازين القوى في العالم. هم يريدون الاستمرار في يعني قمع الشعوب وقمع الدول والهيمنة على كل المنظومة الدولية في العالم.
كيف تتوقع دكتور طارق عبود الرد الروسي والصيني على مشروع القرار الجديد في مجلس الأمن؟
يعني خلينا نشوف شو ممكن يعني ممكن أن يحدث في الجلسة. أنا أعتقد بأنه يعني استخدام النقد حق نقد الفيتو من قبل روسيا أو الصين سيحرج الدولتين إذا كان القرار هلاميا ولم يكن واضحا أن فيه وقف لإطلاق النار فوري ومشاكل، وربط الوقف إطلاق النار بإعادة الرهائن أو إعادة الأسرى. ولكن دعهم يعني يفضحوا الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في إدارة مجلس الأمن وفي إدارة المؤسسات الدولية التي تسخرها واشنطن لخدمة أهدافها السياسية وخدمة أهداف حلفائها.
A أعلنت الرئاسة الجزائرية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 7 سبتمبر 2024، أي قبل 3 أشهر من موعدها المقرر أصلاً بنهاية ديسمبر. وقالت الرئاسة في بيان إنه صدر إثر اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون وحضره كبار المسؤولين في الدولة، خصوصاً رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024. وأضاف البيان أنه سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024، وقد انتخب تبون في ديسمبر 2019 لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة وفقا للدستور الجزائري.
وخلف تبون الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال عام 2019 تحت ضغط الحراك الاحتجاجي الشعبي، وتوفي بوتفليقة في سبتمبر من عام 2021. وفي 24 فبراير الماضي قالت وكالة الأنباء الجزائرية ردا على تكهنات في وسائل إعلام فرنسية حول احتمال تأجيل الاستحقاق إن الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة. ولم يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البالغ من العمر 78 عاما نيته الترشح حتى الآن في الانتخابات، وكان عدد كبير من نواب البرلمان قد دعوا تبون للترشح لعهدة رئاسية ثانية عندما كان يلقي خطابا للأمة قبل وقت قريب. وتشير الكثير من العلامات على انسجام نظام الحكم في الجزائر حول خيار الفترة الثانية للحكم، ومنها دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة للالتفاف حول مشروع الجزائر الجديدة الذي يتبناه الرئيس عبد المجيد تبون في كلمة له بداية هذا العام. من الجزائر ينضم إلينا الدكتور أبو الفضل بهلولي أستاذ العلوم السياسية. دكتور أبو الفضل مرحبا بك، ما هي أسباب تبكير موعد الانتخابات لـ3 أشهر؟
أولا أعتقد أن التاريخ بالنسبة للعملية الانتخابية هو جوهري ومهم، وكذلك يدخل في إطار صلاحية رئيس الجمهورية. كذلك لو قمنا بعملية حسابية فإن الموعد الرسمي الذي كان محددا أو من المفروض أن يكون لا يوجد فارق زمني كبير، وهذا لا يشكل أي آثار قانونية ولا حتى من الجانب السياسي أو حتى من حيث تعبئة الهيئة الناخبة. أعتقد أن الآن لابد التذكير حول كيفية تعبئة الناخبين وكذلك حول العملية الانتخابية والهندسة الانتخابية، وبالتالي على حسب تصوري عملية تقديم تاريخ الانتخابات أو الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية لن يؤثر في العملية الانتخابية، ولابد اليوم من التوجه إلى جوهر الموضوع وجوهر المضمون، ألا وهو العملية التنظيمية الصحيحة التي تتضمن حصول على ضمانات من أجل منافسة شفافة ونزيهة وتكون عملية انتخابية ذات مصداقية.
وما هي الضمانات للوصول إلى عملية انتخابية نزيهة إذن؟
أكيد الضمانات أولا أشار إلى الدستور الجزائري، كذلك أشار إلى قانون الانتخابات المنظم للعملية الانتخابية. انطلاقا أولا الضمانات تبتدي أولا مما يخص استدعاء الهيئة الناخبة وأن تكون هنالك الشفافية. لا ننسى أنه لأول مرة يتم بسترة السلطة الوطنية لمراقبة العملية الانتخابية وهي أكبر ضمانة. كذلك لا ننسى أن لدينا محكمة دستورية وهي التي أحاطها الدستور الجزائري بجملة من الاختصاصات من أجل الرقابة العملية الانتخابية في الرئاسيات، وهذه كلها تعتبر ضمانات قانونية بالإضافة إلى قانون الانتخابات الذي يعطي الضوابط والمعايير من أجل الحصول على عملية انتخابية نزيهة وذات مصداقية، لأن نزاهة الانتخابات من شأنه أن يعطي صورة للجزائر ويحسن وضعها في المجتمع الدولي. لذلك اليوم صانع القرار في الجزائر ملزم باحترام جميع الضمانات وأن تكون نفرز على عملية انتخابية نزيهة.
دكتور بهلولي، لماذا لم يعلن الرئيس تبون حتى الآن ترشحه رغم كل الالتفاف حوله؟
أولا لابد أن نشير أنه لا يوجد له في الدستور ما يلزم الرئيس بإعلان ترشحه أو نيته في الترشح، وأعتقد أنه أمر شخصي. كذلك أنا تصوري أنه بإمكان اليوم الأحزاب السياسية لا سيما التي تملك قوة سياسية كبيرة في الجزائر أن تقدم مرشحها، فقد اعتدنا سابقا على أن الكثير من الأحزاب تقوم بدعم الرئيس المترشح، لكن أنا على حسب تصوري فيه إمكانية أن تقدم بعض الأحزاب السياسية الكبيرة في الجزائر أن تقدم تقدم مرشحة وبذلك تكون منافسة قوية وكذلك تعطي أكثر مصداقية للعملية الانتخابية، وبالتالي ترشح الرئيس الحالي السيد تبون إلى الانتخابات يبقى قرار شخصي هو الذي يعلن عليه أعتقد في الوقت المناسب.
هل هناك منافسون محتملون على الرئاسة حتى الآن؟
في حقيقة الأمر سبق الإشارة إليه، أنا تصوري وهو أن تقوم الأحزاب السياسية بتقديم منافسيها في العملية الانتخابية، لا سيما أركز على حزب جبهة التحرير الوطني الذي يمكن أن يقدم منافسين أقوياء في الساحة السياسية، أو كذلك حركة حمص، أو كذلك التجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الحرة التي يمكن أن تدخل المنافسة الرئاسية. لذلك أنا تصور يذهب أنه اليوم فرصة سامحة نظرا لوجود بيئة قانونية وحتى بيئة سياسية أن تعمل الأحزاب السياسية على تقديم مرشحها، وهذا الشيء هذه الممارسة كانت منعدمة تقريبا في الجزائر. لذلك نحن اليوم ننتظر من الأحزاب السياسية، وهذا أمر مشروع وطموح بالنسبة لأي حزب سياسي، أن يقدم مرشحه، لا سيما الأحزاب السياسية التي تتصدر الاستحقاقات سواء الشرعية أو البلدية ولديها كذلك نفوذ كبير في المجتمع وامتدادات داخل المجتمع، وهنا أقصد لا سيما حزب جبهة التحرير الوطني أو حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
من بمقدوره منافسة الرئيس تبون على مقعد الرئيس؟
في حقيقة الأمر سؤال مهم وصعب التكهن به، لكن المقدور على حسب تصوري وهو أن يكون أولا المترشح يكون أولا من حزب سياسي، لأن الحزب السياسي هو الذي يكون مؤطر ويكون مهيكل وكذلك لديه نفوذ داخل المجتمع. أعتقد أن المنافس يمكن أن يكون من حزب جبهة التحرير الوطني كحزب سياسي منظم ولديه نفوذ كبيرة، هذا إن لم يذهب الحزب السياسي إلى تزكية الرئيس تبون في حالة ترشحه، لكن في غير هذه الحالة أعتقد أن حزب جبهة التحرير الوطني هو الذي يملك المؤهلات والمقومات وكذلك الخبرة السياسية في أن يفرز لنا مرشح من معيار أو يحتوي على معايير كفء وكذلك معايير العمل السياسي، وكذلك يمكن لحزب جبهة التحرير الوطني أن يعبئ المجتمع للذهاب إلى صناديق الانتخاب بقوة.
ماذا عن الحراك الشعبي الجزائري؟ هل انتهى تماما وأصبح الشعب راضيا عن حكم تبون؟
نستطيع أن نقول أننا اليوم دخلنا في مرحلة جديدة، فالحراك الشعبي دخل اليوم في مرحلة جديدة وهي مرحلة تأسيسية ومرحلة بناء المؤسسات، بل أكثر من ذلك اليوم الشعب انتقل إلى ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، واليوم أصبح الشعب يؤمن بأنه بإمكانه المساهمة في صناعة القرار الداخلي لا سيما على المستوى المحلي أو الإقليمي، وبالتالي اليوم لدينا حراك جديد وهو حراك بناء المؤسسات وانتقال من هذه المرحلة التأسيسية إلى مرحلة أخرى تكون فيها منافسة سياسية قوية. لذلك تصوري أن المرحلة السابقة هي كانت مرحلة تأسيسية في جميع المجالات، وبذلك البيئة القانونية أصبحت متوفرة والبيئة السياسية، لذلك سوف نرى حسب تصوري أحزاب سياسية تقدم مرشحين للرئاسة، وهذا الشيء كان غائب على الساحة السياسية ربما نجده في هذه الانتخابات الرئاسية.
لكن دكتور أبو الفضل، إلى أين يسير المزاج الشعبي في الشارع؟ هل يميل إلى تغيير جديد أم إلى الاستقرار؟
لابد أن نشير لو نقوم بدراسة حول الأرقام المتعلقة بنسب الانتخابات نلاحظ على أن هنالك نوع من النفور من العملية السياسية والعملية الانتخابية، وهذا لديه عدة أسباب، وهنا مسؤولية الأحزاب السياسية في تعبئة الشعب وكذلك في تحفيزه إلى الذهاب إلى العملية الانتخابية. لذلك اليوم المسؤولية الكبيرة تقع على الأحزاب السياسية في تعبئة الشارع الجزائري وفي التنشئة السياسية من أجل الذهاب المواطنين إلى العملية الانتخابية. لذلك اليوم نحن اليوم أمام تحدي كبير، نقولها بصراحة تحدي كبير، وهو العزوف أو ذهاب المواطنين إلى صناديق الانتخابات. لذلك أعتقد أن ظهور شخصيات منافسة ذات وزن سياسي وتحتوي على معايير قوية في الساعة في العملية الانتخابية من شأنه أن يحفز المواطنين إلى الذهاب إلى الصناديق الانتخابية، خاصة أن لو اعتمدنا أو حللنا أرقام الانتخابات السابقة فنلاحظ أن فيه نوع من العزوف في الذهاب إلى الصناديق الانتخابية.
صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا والمملكة العربية السعودية لن تسمح بمحاولات التدخل في آليات تنظيم سوق النفط العالمية ضمن اتفاق أوبيك بلس. وقال لافروف خلال مقابلة مع برنامج النفط الوثائقي إن المملكة العربية السعودية تهتم بإخلاص انطلاقا من مصلحة دولتها ورعاياها بضمان استقرار أسعار النفط وتوفير أرباح مقبولة للدول المنتجة للنفط، وفي نفس الوقت أن تبقى أسعار النفط على مستوى جذاب للمشترين. وأضاف لافروف أن ما تقوم به روسيا مع السعودية في إطار أوبيك بلس وبدعم من جميع الأعضاء الآخرين في هذه الرابطة هو بالضبط هذا الأمر، فالمملكة العربية السعودية تتمسك بهذا الخط بوضوح شديد ولن يتم السماح بأي محاولات للتدخل في هذه العمليات.
وفي سياق آخر أعرب لافروف عن أمله في ألا تنساق واشنطن وراء مطالب كييف وتوافق على خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 30 دولارا، الأمر الذي قد يعود بنتائج خطيرة على الولايات المتحدة نفسها. وكانت منظمة أوبيك قد توقعت في تقريرها لشهر شباط فبراير الماضي زيادة إنتاج النفط خارج المنظمة في 2024 بنحو 1,200,000 برميل يوميا. وكما تتوقع أوبيك ستكون المحركات الرئيسية لنمو إنتاج النفط خارج المنظمة في عام 2024 هي الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج. وفي الوقت نفسه من المتوقع حدوث أكبر انخفاض في الإنتاج في روسيا والمكسيك.
للمزيد ينضم إلينا من بيروت دكتور بلال علامة الخبير الاقتصادي بعد تحية، ما هي طرق واشنطن للتدخل في آليات اتفاق أوبيك بلس؟
لا أعتقد أن واشنطن تمتلك آليات مباشرة للتدخل في آليات عمل أوبيك بلس، سوى أنها تستطيع أن تمارس نوعا من الضغوط تتعلق في كميات الإنتاج وفي طرق التوزيع المعتمدة، خاصة أن واشنطن تمتلك اليوم احتياطي هائل من النفط وتستطيع من خلاله أن تمارس الضغوط في حال حركت هذا الاحتياط. أما الأمور الأخرى بطريقة مباشرة فلا أعتقد أنها تستطيع أن تتحكم أو تضغط، لأن الأمور بالأوبك بلس هي موزعة على كل الدول والكميات المحددة للإنتاج والتوزيع وغيره.
حاولت واشنطن مرارا من قبل بقيادة بايدن إقناع السعودية بضخ المزيد من النفط في الأسواق لكن دون جدوى، هل ما زالت المحاولات مستمرة؟
حتى لو حاولت واشنطن اليوم الضغط على بعض الدول كالمملكة العربية السعودية أو غيرها أن تمارس ضغوط لزيادة كميات الإنتاج وبالتالي تغطية الفارق في السوق، ولكن الحقيقة أن لا المملكة السعودية تجاوبت مع هذه الضغوط ولا باقي الدول، لأنهم أصبحوا يدركون تماما أن مصالحهم ترتبط بتوازن الأوبك وليس بمسايرة طرف. الولايات المتحدة الأمريكية أعطت نموذج للتعاطي طيلة الفترات السابقة أنها عندما تطلب أمور فتجني النتائج لمصلحتها وعلى مصلحة الدول التي تتعاون معها. لذلك لا أعتقد أن ممارسة ضغوط إضافية قد تؤدي إلى تغيير مواقف الدول المنتجة الموجودة في أوبيك بلس والتي لم تعد مستعدة لتقديم مزيد من العطاءات، خاصة أن أي زيادة في الإنتاج ستؤدي إلى تدهور سعر برميل النفط، والكل يعلم أن أي تدهور سيضر بالدول المنتجة والموجودة في أوبيك بلس. ودائما كان الاتجاه وجواب هذه الدول أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرك مخزونها أو تحرك ما لديها من احتياطات إذا أرادت أن تغير في المعادلة القائمة.
هل يمكن لواشنطن أن تستجيب بالفعل مطالب أوكرانيا وتخفيض سعر النفط إلى 30 دولار للبرميل؟
لا أعتقد أن هذا الأمر ممكن أن يحصل، لأن الأمور إن حصلت ستكون الخسارة مباشرة على واشنطن وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، والكل يعلم أن المخزون الكبير الاحتياطي التي تخزنه الولايات المتحدة الأمريكية هو استراتيجي، بمعنى أنه ليس قابلا للاستعمال ضمن معادلات صغيرة. لذلك تخفيض سعر البرميل إلى 30 دولار هو عملية شبه مستحيلة في ظل المعادلة القائمة حاليا. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد العنصر أو الجهة الأقوى أو التي يمكن أن تفرض شروطها، وبالتالي لا مجال لباقي الدول أن تتجاوب معها على ما هو ظاهر حتى الآن، والذي يؤشر إلى أن المستقبل سيستمر كما هو حاليا. الأوبك بلس أرست معادلة واضحة ولا تريد أن تختل هذه المعادلة، لأن أي عملية تخفيض أو خلل في هذه المعادلة ستكون الدول المشتركة هي الخاسرة وليس الولايات المتحدة الأمريكية.
ما هو السعر الذي يمكن الوصول إليه وكيف يؤثر على الأسواق العالمية؟
منذ سنتين سئلت عن مستقبل النفط، وقلت أن سعر برميل النفط للمدى المنظور يتراوح بين 75 دولار وبالحد الأقصى 90 دولار. هذا مع بداية اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وباقي الحروب التي تولدت في العالم. حتى الآن مرت الحرب ولم تترك أثار مباشرة أو رئيسية، وبقي سعر برميل النفط يتراوح بما بين 80 إلى 85 دولار. أعتقد أن المستقبل هو نفس الشيء، بمعنى أنه سيبقى سعر البرميل يتراوح بين 75 إلى 85 دولار. هذا ما قصدته عندما قلت أن دول الأوبك بلس قد أرست معادلة ولا يمكن أن تتراجع عنها أو تتخلى عنها، لأنها بالمقابل أي خلل في هذه المعادلة سيؤدي إلى خلل على مستوى الدول وإيراداتها، وخلل على مستوى التعاطي مع باقي الدول المستوردة للنفط، خاصة أن من هم في الأوبك بلس هم دول منتجة وموزعة وترتكز بنسبة كبيرة على التعامل التجاري مع باقي الدول خارج إطار نطاق سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم معكم فيها الزميل عبد الله حميد.
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو حماية مواطنيها الموجودين في الأراضي التي يحتلها نظام كييف بحكم الأمر الواقع. وقال بيسكوف أن روسيا ستواصل العمل كي لا تشكل إمكانات أوكرانيا العسكرية تهديدا لأمن مواطنيها وأراضيها. وشدد بيسكوف على أن روسيا لا يمكن أن تسمح بوجود دولة على حدودها لديها النية في استخدام شتى الطرق للاستيلاء على شبه جزيرة القرم وأراضي الأقاليم الجديدة المنضمة إلى روسيا. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 8 قذائف لراجمات صواريخ فامبير فوق أجواء مقاطعة بيرغورود. وجاء في تقرير الوزارة أن القوات أفشلت الهجوم المضاد الأوكراني على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية المتحالفة مع واشنطن لنظام كييف. أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مرافق لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق البلاد الليلة الماضية لقصف وصف بأنه الأشد في الفترة الأخيرة. وقال وزير الطاقة الأوكراني إن منظومة الطاقة تعرضت لهجوم أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي بعدد من المناطق. وأفادت شركة الطاقة الكهرومائية الأوكرانية بنشوب حريق في محطة دنيبر الكهرومائية في زاباروجيا، وهي أكبر محطة للطاقة في البلاد بعد وقوع انفجار فيها، مؤكدة أنه لا يوجد خطر حدوث انهيار للسد وأن الوضع تحت السيطرة. قالت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة طالبت أوكرانيا بوقف الهجمات على منشآت ومواقع للبنية التحتية للطاقة في روسيا. ووفقا لبعض المصادر حذرت الولايات المتحدة نظام كييف من أن ضربات الطائرات بدون طيار على شركات قطاع الطاقة الروسية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في أسعار النفط في السوق العالمية. وأكدت وسائل الإعلام أن واشنطن تخشى من أن تقوم روسيا بالرد بتوجيه ضربات جوابية لمواقع البنية التحتية للخصم والتي تعتمد عليها الدول الغربية أيضا. قتل 8 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي النصر شمال شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، غالبيته من النساء والأطفال، فيما خلف القصف عددا من المصابين بعضهم حالته حرجة. كما قصفت الطائرات منزلا في شارع الطرزي بدير البلح وسط القطاع. يأتي هذا فيما تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وتنشر عشرات الدبابات والآليات في محيطه، كما نفذت طائراتها قصفا عنيفا للمباني السكنية في تلك المنطقة. وأعلن الجيش اعتقال 600 فلسطيني من مستشفى الشفاء، بينهم 3 مسؤولين في حركة حماس بحسب زعمه. في المقابل، كشف المكتب الإعلامي في غزة أن الجيش الإسرائيلي تعمد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء الطبي بعد منع الدواء عنهم، مضيفا أن هناك مرضى فارقوا الحياة ممن كانوا على أجهزة التنفس الصناعي في غرف الرعاية المركزة نتيجة قطع الكهرباء عنهم. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي منع الوصول إلى مخازن الأدوية بالمستشفى في مخالفة واضحة للقانون الدولي، معتبرا أن جيش الاحتلال يمارس جريمة الإبادة الجماعية بشكل منظم ومقصود ويرتكب جرائم ضد الإنسانية من خلال تجويع المرضى والجرحى داخل المجمع. يقوم الجيش الإسرائيلي ببناء منشأة كبيرة في قطاع غزة لفحص وتفتيش النازحين الفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنشأة بحجم ملعبي كرة قدم وتقع بالقرب من الساحل على طول محور نتساريم الذي يقطع غزة من الشرق إلى الغرب. وتدرس إسرائيل أيضا استخدام المنشأة لتخزين المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة. أصيب 6 إسرائيليين بجروح متفاوتة خلال اشتباك مع مسلح فلسطيني قرب رام الله في الضفة الغربية بعد عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية بالمنطقة. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تبادل إطلاق النار استمر مع منفذ الهجوم لأكثر من 3 ساعات، وقالت إن مركبات الإسعاف وصلت إلى المكان، فيما شهدت المنطقة انتشارا مكثفا للجيش الإسرائيلي بغطاء من طائرة مروحية وأخرى مسيرة. كما أكدت القناة مقتل المسلح الفلسطيني بعد ساعات من مطاردته في منطقة أحراش بالقرب من مستوطنة بنيامين. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة. ويزور بلينكن إسرائيل لمدة 4 ساعات فقط بحسب الإعلام العبرية. يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعدها كابينة الحرب على غزة. ودعا بلينكن قبيل وصوله إلى المنطقة، دعا قطر إلى إبلاغ حركة حماس بضرورة التوصل إلى اتفاق ووقف إطلاق النار في غزة الذي من شأنه أن يوقف الحرب على القطاع الفلسطيني أو المخاطرة بالطرد من الدوحة التي تستضيف المكتب السياسي للحركة بحسب ما أفاد مسؤولان أمريكيان لوسائل إعلام أمريكية. دعا وزراء الخارجية والدفاع في أستراليا والمملكة المتحدة إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة بختام اجتماع في أدلد في جنوب أستراليا. وفي بيان مشترك شدد الوزراء على ضرورة وضع حد فوري للقتال في قطاع غزة لسماح بنقل المساعدات الإنسانية والإفراج عن الرهائن. ودعت أستراليا وبريطانيا إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق للفلسطينيين في القطاع. وعبرت الدولتان في بيان مشترك عن قلقهما البالغ إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين حال شنة إسرائيل عملية عسكرية موسعة في رفح. بحث وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في اتصال هاتفي آخر التطورات في قطاع غزة. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن عبداللهيان أطلع هنية على آخر المشاورات والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بما في ذلك المشاركة الفعالة في الاجتماعات الدولية المتعلقة بفلسطين. قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي إن بلاده سوف تستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وعلقت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا تمويلها للوكالة بعد اتهامات من إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.
للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.